بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فللحال الذي نحن فيه أيها الإخوة، الوقت الذي نحن فيه، نتكلم عن بعض أحكام الأضحية وبعض أحكام العيد بإذن الله عز وجل، حتى يكون الواحد منا في فقه الواقع عالما بهذه المسائل، أو قد تعلم هذه المسائل بأدلتها الشرعية، لأن هناك أسئلة كثيرة وتتكرر حول مسائل في الأضحية وحول مسائل كذلك في العيد، فينبغي الإجابة عليها. أولا أيها الإخوة، وهذه مسائل تتكرر، لا نريد أن نفصل في أحكام الأضحية تفصيلا، ولكن نذكر ما يكثر السؤال عنه. حكم الأضحية يكثر السؤال عنه، ما حكم الأضحية؟ اختلف أهل العلم في حكم الأضحية. ذهب الإمام الأوزاعي وربيعة والإمام أبو حنيفة والليث وبعض المالكية إلى أن الأضحية واجبة على الموسر، إلى أن الأضحية واجبة على الموسر، فمن كان موسرا صاحب مال عنده ثمن أضحية ولم يضحي فهو آثم، عند ربيعة ربيعة الرأي والإمام أبو حنيفة والإمام الأوزاعي والليث بن سعد رحم الله الجميع، وقالوا هذه الأضحية واجبة لقول أبي هريرة رضي الله عنه، والصواب أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول أبي هريرة: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذبح رجل قبل أن يصلي وقال: ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، سيأتي الكلام عن الجذعة والمسنة في السن، قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقال هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له، والأمر يفيد الوجوب، اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك. ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد ومالك كذلك وأبو ثور أن الأضحية سنة، وإلى هذا مال الإمام داود الظاهري والإمام ابن حزم، قالوا الأضحية سنة وليست بواجبة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وأراد، فقالوا وأراد دل ذلك على التخيير وليس على الوجوب. قال أبو سريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحية وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. يقولون هذا حتى لا يظن الناس وجوبها، ترك أبو بكر وعمر الأضحية حتى لا يظن الناس وجوب الأضحية. لكن إن قيل أيها الإخوة إنها سنة على قول الجمهور، فلا شك أنها سنة معظمة مؤكدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن قيل هي سنة على قول الجمهور فهي مؤكدة، وإن قيل هي واجبة على قول أبي حنيفة وعلى قول ربيعة وبعض كذلك أصحاب مالك، فعندهم من ترك الأضحية مع القدرة عليها يأثم، يعني في مسألة فيها خلاف، واحد إذا لم يضحي على مذهب هؤلاء وكذلك شيخ الإسلام رجح هذا على مذهبهم هو آثم، واحد لم يضحي ملك ثمن الأضحية ولم يضحي فهو آثم ارتكب إثما. طيب ما الذي يضحى به؟ ما الذي يضحى به؟ لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام. أما قول بلال رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، فيحمل على القلة وليس أنه كان يضحي بديك. فالمقصود الأضحية من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من الأنعام. البقر، الإبل، الغنم، الغنم الضأن والمعز، البقر، الإبل، الغنم، غير ذلك لا يجزئ في الأضاحي، لا يجزئ في الأضاحي. واحد قال أنا أريد أن أذبح غزالا، نقول لا يجوز، لا يجوز. فالذي يجزئ أضحية بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام موضحة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. إذن بهيمة الأنعام الإبل ذكر أنثى، البقر ذكر أنثى، كذلك المعز والضأن، فهذا هو المجزئ في الأضاحي. لكن أيها الإخوة، ينبغي إذا ضحى أن يضحي بالسن المجزئة في الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والحديث أخرجه الإمام مسلم، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال العلماء المسنة هي الثني من كل شيء، المسنة هي الثني من كل شيء، يعني الثني من الإبل، الثني من البقر، والثني من الغنم، والثني من الغنم. وأما الثني من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثني من الإبل ما لها 5 سنوات ودخلت في السادسة، والثني من الغنم يعني المعز ما له 1 سنة. لا تذبحوا إلا مسنة، هكذا الأصل، أن يذبح المسنة يعني من الضأن المعز فعند ذلك 1 سنة، وبالإبل 5 سنوات دخلت في السادسة، البقر 2 سنين دخلت في الثالثة. قال إلا أن يعسر عليكم، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، والجذعة من الضأن ما له 6 أشهر، ما له 6 أشهر. فلذلك إذا لم يجد المسنة يذبح جذعة من الضأن، بل الجمهور قالوا يجوز أن يذبح جذعة من الضأن، يعني يجوز أن يذبح خروف ابن 6 أشهر ولو وجد ابن 1 سنة، يجوز. يعني حملوا هذا أنه مجزئ، يعني لو وجد أكثر من 6 أشهر وجد 1 سنة يجزئه ذلك، يجزئه ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. بعضهم قال لا يجزئ إلا أن لا يجد، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، تذبحوا جذعة من الضأن. إذن في الضأن في المعز 1 سنة فما فوق، إذا في الضأن فقط يعني البياض مش السمار 6 أشهر فما فوق يجوز، لكن مثلا المعز اللي هو السمار لا يجزئ أقل من 1 سنة، لا يجزئ أقل من 1 سنة، لا يجوز أقل من 1 سنة. فهذه السن المعتبرة في الإبل 5 سنوات دخل في السادسة، وفي البقر 2 سنين دخلت في الثالثة، وفي الغنم 1 سنة، في الضأن 6 أشهر فما فوق، في الضأن 6 أشهر فما فوق. إذن لابد من السن المجزئة في الأضحية. هناك عيوب ترد بها الأضحية ولا تجزئ، ولا تجزئ. إذن لو كان سنها بالسن الذي هو مطلوب شرعا لكن فيها عيب لا تجزئ في الأضحية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى. الحديث أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه والإمام أحمد بسند صحيح. 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، ينظر إذا هذا الضأن أو المعز عوره بين يعني من نظر إليه يقول هذا أعور. طب الأعمى لا يجزئ من باب أولى. إذا الأعور لا يجوز، العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضحية. طب العمياء قالوا من باب أولى لا تجزئ في الأضحية. طيب العرجاء البين عرجها، وانتبهوا إلى قوله البين عرجها، فلو أن أهل الخبرة يعرفون يقول هذه عرجاء، أهل الخبرة هم الذين يعرفون فقط، هذه تجزئ. البين عرجها، عرجها ظاهر، لو قل والله فيها عرج خفيف مش مبين مطلقا تجزئ، لكن البين عرجها. والهزيلة التي لا تنقي، الكثيرة التي لا تنقي، هزيلة لا مخ لها لضعفها وهزالها كذلك. والمريضة البين مرضها، هذه كذلك لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية. فهذه العيوب ترد بها الأضحية ولا تجزئ الأضحية إذا كان في الأضحية هذه العيوب اتفاقا باتفاق أهل العلم. لو كانت عوراء، لو كانت مريضة بين مرضها، بين مريضة ينظر إليها مريضة، لكن كما قلنا إذا أهل الخبرة قالوا هي مريضة، أهل الخبرة طبيب بيطري قال هذه مريضة، أنت لم ترها مريضة، لكن أهل الخبرة قالوا ذلك، مرضها غير بين، البين مرضها، تنظر إليها تقول هذه مريضة. وأيضا الكثيرة التي لا تنقي. وهناك عيوب تجزئ لكن تكره، فهي عيوب كمال وليست عيوب إجزاء، عيوب كمال. فمثلا مقطوعة الأذن أو جزء منها، شرقاء مقابلة مدابرة، يقولون إذا قطع من الأمام قطع من خلف، شرقاء مقطوع طرف الأذن، هذه تكره في الأضحية لكنها تجزئ. فلو واحد ضحى بمقطوعة الأذن تجزئ، مقطوع جزء من الأذن تجزئ كذلك، لكن الأكمل أن تكون غير مقطوعة الأذن، غير شرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة وهكذا. واختلف العلماء في الشكاء التي خلقت بلا أذنين، خلقت بلا أذنين، والصحيح أنها تجزئ، الصحيح أنها تجزئ. مكسورة القرن كذلك من العيوب التي تكره لكن تجزئ، يعني لو واحد اشترى شاة قد كسر قرنها تجزئه في الأضحية لكن يكره. الأحسن أن تكون قرناء، الأحسن أن تكون قرناء، وكذلك الأحسن أن تكون كاملة سمينة، فلا تجزئ هذه الأشياء الأربعة. وهناك عيوب في الكمال يذكرون مثلا الهتماء، البتراء، الهتماء التي لا أسنان لها، البتراء مقطوعة الإلية، الجدعاء مقطوعة الأنف، هذه كلها تجزئ لكن هي عيوب كمال، عيوب كمال. فهذا من كمال الأضحية أن تخلو من هذه العيوب، من كمالها أن تخلو من هذه العيوب، لكن لو وجدت هذه العيوب فإنها تجزئ في الأضحية، تجزئ في الأضحية. الذي يستحب في الأضحية أن يختار الأسمن والأكمل لأنه من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال أبو أمامة ابن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، يعني يختارون أسمن الأضاحي، يختارون أسمن الأضاحي السمينة. كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. وهذا لابد أيها الإخوة أن المسلم ينفق من أطيب ما عنده، وأن ينفق أحسن ما عنده لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك اختلف العلماء أيها أفضل في الأنعام، يعني الأفضل يشتركوا سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة، أو أن يذبح كل واحد منهم شاة، أيهما أفضل؟ فقالوا الأفضل الضأن، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بكبشين، ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، ففي الأضحية ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام، مع وجود البقر مع وجود الإبل مع ذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين. فقالوا الأفضل الأضحية كما فعل عليه الصلاة والسلام ناحية أفضلية. لو ذبح من الإبل أجزاء من البقر، أجزاء من المعز أجزاء، لكن من ناحية الأفضل، الأفضل أن يذبح الضأن كما ذبح عليه الصلاة والسلام كبشين أملحين، ويقولون أفضلها البيضاء، أفضلها البيضاء ثم العفراء ثم السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، والأملح الخالص البياض، الخالص البياض. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، وهذا حديث حسن. والعفراء هي التي ليست بياضها خالصا، يعني هي بيضاء لكن ليست أبيض خالص، يعني يميلها يميل بياضها إلى شيء من السمرة، فهذه اسمها عفراء. لكن البيضاء بيضاء بياضها ناصع، هذه الأفضل في الأضحية، الأفضل البيضاء ثم العفراء ثم السوداء، يعني الأفضل أن ينتقيها بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فيه سواد ويبرك فيه سواد. المعنى يطأ فيه سواد أي أن أرجله سوداء، وينظر في سواد حول عينيه أسود، ويبرك في سواد عند بطنه أسود، يبرك في سواد، فأتي به ليضحى به. فهذا هو الأكمل، الأكمل البيضاء ثم العفراء ثم السوداء، وأي لون ضحى به أجزأه، لكن كما ذكرنا نحن نتكلم عن الأفضل. ثم أيها الإخوة، كم يجزئ عن أهل البيت؟ عن أهل البيت تجزئ شاة واحدة، إذا ضحى بها واحد من أهل البيت فقد أدى هذه الشعيرة وطبق هذه السنة. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا تجزئ الأضحية عن أهل البيت. عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. تباهى الناس بالأضاحي، يعني أنا ضحيت بكذا وضحيت بكذا. ثم قال بعض الصحابة، أبو سريح رضي الله عنه وهو صحابي شهد الحديبية، قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت سنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. يعني جاء وقت الناس يتباهوا بالأضاحي، أنا ذبحت 10 أنا ذبحت 5، يتباهوا بذلك. فهو قال كان أهل البيت منا الواحد يضحوا بشاة يضحوا بشاتين، أما الآن أصبح الناس يتباهون بالأضحية، أصبح الناس يتباهون بالأضحية. وفي حديث عبد الله بن هشام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، وقال عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وآله وسلم. فتجزئ الأضحية عن أهل البيت الواحد. طبعا رجل عنده أولاد متزوجون، لا، هؤلاء أهل بيت آخرين، يعني هو أهل بيت، هو صاحب بيت، نعم. أولاده الآن كل واحد له بيت، كل واحد له بيت، الأصل كل بيت أهل بيت يذبحوا أضحية، كل أهل بيت يذبحوا أضحية. لكن بعض الناس تجي عنده ما شاء الله 5 أولاد، وكل واحد له شقة وشي سيارة وثلاجة وغسالة، آخر شي بروح يجيب لي أضحية، بقول عني وعن أولادي، عني وعن أولادي، وكل واحد عنده تتش كمان بقول لك كمان عني وعن أولادي. رجل بيذبح عنه وعن أولاده، عنه وعن أهالي بيته مش أهل واحد، فالأصل عن أهل كل بيت أضحية. فالرجل الذي يعني عنده أولاد وتزوجوا وعندهم بيوت فعنهم كذلك أضحية، والضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت، كما قال علي لما كان يضحي بالضحية الواحدة، أو كان يفعل أنه كان يضحي بالضحية الواحدة عن جماعة من أهله. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. ولو كثر عددهم، الآن واحد عنده 10 أولاد معه في البيت، تجزئ عنهم الأضحية الواحد. 20 ولد، تجزئ عنهم الأضحية الواحدة، تجزئ عنهم الأضحية الواحدة. فهذا الذي يجزئ في الأضحية. مسألة يسأل عنها أهل العلم كثيرا، مسألة هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية أو لا يجوز. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة أو لا يجوز؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم وأهل الفقه. فقال محمد بن سيرين وقتادة، وهذا قول عن الإمام أحمد والحسن البصري، قال تجزئ، يعني لو ذبح العقيقة كذلك بنية الأضحية أجزأت. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه العقيقة، رواه عبد الرزاق. وقال ابن سيرين: يجزئ عنه الأضحية من العقيقة. وقال قتادة: من لم يعق عنه أجزأته الأضحية. فهؤلاء كانوا يرون الجمع بين الأضحية والعقيقة، ويقولون يجمع بين الأضحية والعقيقة بالنية مثل ما تجمع بين تحية المسجد وصلاة الظهر مثلا، مثل ما تجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة. رجل جنب جاء فاغتسل الجمعة، فيجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحد. فقالوا كذلك يجمع بين الأضحية والعقيقة. قال الخلال رحمه الله: باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة. ثم ذكر عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يجوز أن يضحي عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا أدري لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول ذلك. يعني رواية عن الإمام أحمد أنه نقل عن البعض أنه كان يقول تجزئ العقيقة عن الأضحية، فلو نوى العقيقة والأضحية أجزأت بذلك. بينما ذهب جمهور للعلم أن الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر، أن الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر، بل لا تداخل بينهما، بل على القول بالتداخل، يعني في تداخل مثل الغسل الجنابة مثل ركعتين تحية المسجد. قال: الذي يدخل المسجد مثلا سيصلي أي صلاة، فبدل تحية المسجد صلى سنة الظهر، أجزأته هذه عن تلك. رجل صام 13 و14 و15 أو 12 و13 و14 الأيام البيض، وجاء يوم اثنين نوى يوم الاثنين والأيام البيض، يجوز وأخذ النيتين، هو صائم صائم. لكن الأضحية لها سبب، وهذا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها، الأضحية لها سبب والعقيقة لها سبب، فلا يجوز أن يجمع بينهما. الأضحية لها سبب ولها وقت معين، العقيقة لها سبب ولها وقت معين. فالعقيقة بسبب مجيء المولود، والأضحية بسبب شكر رب العالمين في هذه الأيام واتباع سنة إبراهيم عليه السلام. فلذلك على القول بالتداخل في العبادات، هذه العبادة ليس فيها تداخل، لأنهما سببان يختلفان عن بعضهما البعض. وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب، أن العقيقة والأضحية لا يجتمعان. تذبح أضحية أضحية، عقيقة عقيقة. واحد قال: يا شيخ لا أملك إلا هذا المال، ما عندي إلا هذا المال، نقول له اذبح الأضحية والنونيات كثيرة الله يتقبل منك. لكن كأصل، الأصل أن الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. واحد يملك مالا، لا، بيشتري عقيقة لأن هذه لها سبب، ويشتري أضحية لأن هذه لها سبب. فالأضحية تختلف عن العقيقة، وهذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. فإذا هذا السؤال الذي يكثر عنه، هل يجوز أن نجمع، يكثر السؤال عنه، نجمع بين الأضحية والعقيقة؟ منقول الأضحية الأصل لها سبب والعقيقة لها سبب، الأضحية وحدها والعقيقة وحدها، تذبح أضحية وتذبح عقيقة، لا تجمع بين الأضحية والعقيقة لأنه لا تداخل بينهما، هكذا الأصل. هكذا الأصل. طيب، يقولون إذا أتى بالأضحية، إذا أتى بالأضحية أين يذبحها؟ يشرع الذبح بعد صلاة العيد، ولا يجزئ الذبح قبل الصلاة، فمن ذبحها قبل الصلاة هي ذبيحة لحم، ومن ذبحها بعد الصلاة ناويا بها الأضحية فهي أضحية. من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بإذن الله. أخرجه مسلم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أن الأصل أن يذبح بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، أن يذبح بعد صلاة العيد، لا أن يذبح قبل صلاة العيد، بل لا يجزئه قبل صلاة العيد. إذا بداية وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وينتهي آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق، لأن أول يوم اسمه يوم النحر، وأحب الأيام إلى الله وأفضل الأيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، يعني يوم عرفة. فأفضل الأيام يوم النحر، أول يوم العيد، ثم بعد ذلك الأيام التي بعده اسمها أيام التشريق، هذه الألفاظ الشرعية، أيام التشريق ثلاثة أيام. فيجوز الذبح من بداية يوم النحر بعد الصلاة، وأيضا إلى آخر أيام التشريق، تمتد إلى آخر أيام التشريق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. من ذبح قبل الصلاة ذبح لنفسه، من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذن قبل الصلاة لا تجزئ، بعد الصلاة تجزئ إلى آخر أيام التشريق. لكن أفضل يوم أي الأيام يذبح؟ أي يوم؟ يوم النحر، لفعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه الصلاة والسلام ثم نزل فذبح أضحيته، صلى وذبح أضحيته، بل كان يذبح أضحيته بالمصلى، يذبح الأضحية بالمصلى، للحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، بالمصلى. فبعض أهل العلم استحب الذبح بالمصلى، أن الناس يجتمعون على الأضاحي ويذبحونها بعد صلاة العيد مباشرة، فأحب العمل، أحب الأعمال إلى الله في ذلك اليوم إراقة الدماء لوجه الله تعالى، الذبح لوجه الله. بل يقول أهل العلم مسألة، وهذه مسألة قول الجماهير، يقولون أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. واحد عنده 200 دينار قال والله بدي أتصدق فيهن هذا اليوم على الفقراء والمساكين، منقول الأحسن اشتري أضحية في ذلك اليوم واذبحها، ذبح الأضحية في ذاك اليوم أفضل من التصدق بثمنها، أفضل، ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. فمن أحب الأعمال إلى الله في يوم النحر أن نريق الدماء لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. طيب، هناك مسألة كذلك يسأل عنها: إذا ضلت الأضحية قبل أن يضحي بها، واحد جاء بأضحية وضلت هربت ما وجدها، هل يلزمه أضحية أخرى؟ في حديث تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس عن ذلك قال: لا يضرك، قال: لا يضرك. وقال ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلها، يعني لابد أن يأتي بغيرها للنذر، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. وهذا قول حسن، إن شاء أبدلها وإن شاء تركها، يعني إن كان موسرا يستطيع أن يأتي بأضحية أخرى ماذا يفعل؟ الأحسن أن يأتي بأضحية أخرى، الأحسن أن يأتي بأضحية أخرى. وإن لم يكن موسرا فتلك أجزأته لا يضره، كأن الله عز وجل كتب له الأجر والثواب في ذلك. يسأل كذلك أنه جاء يسأل أنه جاء بأضحية، جاء بأضحية سالمة من العيوب ثم أصيبت بالعيوب عنده، يعني اشتراها سالمة من العيوب، كاملة الإضافات، جيء بها وإذا عنده كسرت رجلها مثلا أصبحت عرجاء أصبحت عرجاء أو فقئت عينها عوراء أو عميت وهي عنده بعدما اشتراها أضحية يعني بيقولوا طروء العيب على الأضحية بعد تعيينها طروء العيب على الأضحية بعد تعيينها يقولون لو طرأ العيب على الأضحية بعد تعيينها بعدما أخذت فإنها تجزئه وهذا قول الإمام أحمد وقول إسحاق وقول الشافعي وقول الثوري في رواية عند البيهقي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع الذئب ذنبها يضحي بها فقال عليه الصلاة والسلام ضحي بها وابن الزبير رضي الله عنه رأى ناقة عوراء فقال لأهلها إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمطوها يعني لما اشتريتموها للأضحية أو للهدي فأصابها العور فامضوها يعني اذبحوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها يعني أن يشتريها عوراء لا تجزئه لكن لو حدث العور عنده قال الزهري إذا اشترى الرجل أضحيته فمرضت عنده أو عرض لها مرض فهي جائزة فمرضت عنده أو عرض لها مرض فهي جائزة فلذلك عرض المرض عنده لما جاء بالأضحية ثم أصيبت بالمرض بعد ذلك تجزئ عنه وأيضا نقول إن كان موسرا فما هو الأحسن أن يذبح أضحية بدلها إن كان موسر لكن هل تجزئه ولا لا هذا السؤال تجزئه نعم الصواب أنها تجزئه لو كان هناك أتى بأضحية سليمة ثم طرأها عليها العيب بعدما اشتراها طرأ عليها العيب الذي لا يجزئ بالأضحية فعند ذلك تجزئه ماذا يطلب من المضحي عند الذبح طبعا قبل الذبح يطلب إذا دخلت العشر ألا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشره شيئا لا يأخذ هذا المطلوب من أخذ خلاص يضحي لا بأس عليه والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأخذ لا يجوز محرم الأصل ألا يأخذ الذي يريد أن يضحي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من شعره أو من أظفاره طب واحد أخذ لا حرج عليه واحد نوى اليوم أن يضحي فأمسك اليوم حسن أمر طيب نوى يوم العيد أن يضحي فذبح ما كان أمسك من قبل لا بأس بذلك لا بأس لكن عند الأضحية قالوا يلزمه النية النية عند الشراء أنها أضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فنية الأضحية لا تجزئ الذبيحة بسببها بدونها لأن الذبح قد يكون ذبح لحم ذبح قربة ذبح نذر ينبغي أن تتعين النية دون أن يتلفظ بها دون أن يقول هذه أضحية هذه أضحية دون أن يتلفظ بالنية لكن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فالنية في القلب وتجزئ ولو نوى وكلت واحد فأنت نويتها عن نفسك أجزأت عن صاحبها لا عن الوكيل واحد قلت له والله ذبح لي أضحية مثل ابن عمر رضي الله عنه اشترى شاة من راع فأنزلها عن الجبل اشترى الشاة الثمن وأنزلها على الجبل ثم أمر راعيا فذبحها الراعي شاطر فكر نفسه ذكي قال اللهم تقبل مني طب ما تذبحها لابن عمر قال اللهم تقبل مني فقال ابن عمر ربك أعلم من أنزلها عن الجبل الله يعلم من الذي أنزلها عن الجبل قول تقبل مني 100 مرة لكن الله يعلم من الذي أنزلها عن الجبل فلو وكل أحدهم نوى هو فنيته هي المعتبرة ثم يسوق الأضحية سوقا جميلا لا عنيفا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا يسحب شاة من رجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا أن يأخذها قودا جميلا يعني دون أن يؤذيها أن يحد السكين وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أن لا يحد السكين أمام حيوان آخر الذي يريد ذبحه قال ابن عباس رضي الله عنه أضجع رجل شاة وهو يحد شفرته أمامها فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتات هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها. والمستحب أن تكون حادة السكين، إذا ذبح أحدكم فليجهز. وكذلك مستحب أن يستقبل بالذبيحة القبلة، أن يستقبل الذابح القبلة وكذلك الذبيحة أن يستقبل بها القبلة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ حديث جابر بن عبد الله، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أم أقرنين أملحين موجوئين، يعني خصيين، يجزئ الذبح الأضحية بالخصي موجوئين. فلما وجههما يعني للقبلة ماذا قال؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، هكذا النص، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. رواه أبو داود. إذن وجههما، قال الإمام النووي يعني وجههما إلى القبلة، فيستحب أن يذبح جهة القبلة وأن يدعو هذا الدعاء وأن يتولى الذبح بنفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام، تولى الذبح بنفسه، سمى كبر ذبح عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري: باب من ذبح الأضحية بالأضاحي بيده، هكذا التبويب، ذبح الأضاحي بيده، هذا الأفضل، لو وكل لا حرج، لكن الأحسن يذبح هو، لأن بعض الناس بخاف يذبح أو لا يحسن أن يذبح، أو إذا ذبح بقول لك هذا الشيخ من داعش، هذا لا يا عمي أنا بديش أذبح، اذبحوا أنتوا بذبحش، فهو بخاف، يخاف أن يذبح، فلذاك وكل غيره لا بأس، لكن انتبه انتبه. قالوا: لا يجوز توكيل إلا المسلم، وينبغي أن يتحرى في ذبيحته. من يصلي من يصلي في حكم ذبيحة تارك الصلاة، ليش تدخل في الخلاف؟ ليش تدخل في الخلاف وتقول لا يصلي وتقول اذبح لي؟ تتحرى أن لا يذبح لك إلا مسلم، ثم تعرف صلاته صلاحه، تذبح، لأنه الذبح نسك إن أردت أن توكل في الذبيحة. وإن كان هناك سؤال إن شاء الله نجيب عنه بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله